Hello?
على أن الحفظ على يقع
يريد التحاور رحمه الله بهذه الكلمة أن يقول إن أهل السنة والجماعة مسلمون للموت فيؤمنون بملك الموت وأنه يحفظ الأرواح وأنه موكل بها تفوض أمر الأرواح بحفظها إليه، وهذا ظاهر في دلالة الآية على ما ذكرت. الأولى ملك الموت جاء ذكره مرة مفردا، وجاء ذكره في موضع آخر في القرآن مجموعا لأنهم رفع في سورة الأنعام الأولى، فإذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. وهؤلاء الرسل هم أعوان ملك الموت وجنود ملك الموت، أي لهم كالملك أو كالأمير الذي يأمرهم ويطيعونه. هذا منهم من يحفظ نفس فلان ومنهم من يحفظ نفس فلان إلى آخره. فقوله جل وعلا قل يتوفاكم ملك الموت هو بمعنى قوله توفته رسلنا، لأن ملك الموت ومن معه في مسجد من تجد أمر الله جل جلاله. مثلا الثانية، متى يقبضون الروح؟ هل هو بأمر مجدد من الله جل وعلا؟ أي إذا انتهى الأجل بما معهم من شعر بأن أجل فلان ينتهي في الوقت الفلان. خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والذي يظهر هو الأول لأنهم وكلوا والموكل يقبض الروح بأمر الموكل وهو الله جل جلاله. المسألة الثالثة قوله الموكل بقبض أرواح العالمين، جاءت في الآية نصا أنهم موكلون، هذا لا يعني أن الموكل غائب أو أن الموكل قائم، ولكن الله جل وعلا أكرم الملائكة وجعل لهم هذه المهمة وغيرها من المهام للتعبد لا لنقص في ملكوت الله جل وعلا أو في صفاته جل جلاله، بل هو الكامل للصفات الكاملة سبحانه، ولكن لأجل التعبد بذلك. وهذا فيه من الاعتقاد بتصرف الله جل وعلا في ملكوته في جميع الخلائق ما يطول وقته. اذا نظر الى سعه ملك الله وسعه التصرفات في الملكوت وكثره الملائكه وانهم موكلون، هذا بكذا وهذا بكذا الى اخره. التي بعدها هي الثالثه الرابعه، ذكر لك الثالث هنا الطحاوي كلاما طويلا في الكلام على الأرواح والروح وحقيقتها والنفس والفرق بينها وبين الروح، وهل الروح مخلوقة الآن الأرواح مخلوقة أو غير ذلك، من البحوث التي هي استطراد لأجل ذكر الطحاوي لك الأرواح العالمية. تبع في ذلك النقل نصا فتاوى الإسلامية في الجزء الرابع من البحث في مسألة الروح والنفس، وفي البحث في الآية قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فيما يطالب هو يستفاد من كلام إن شاء الله تعالى. يعني مباحث الروح ليست يعني من المباحث المهمة في فهم كلام الطحاوي في هذا الموضوع. الأخيرة قوله أرواح العالمين، لفظ العالمين يريد به هنا من له روح من المكلفين بقبض أرواح جميل يعني من له روح من المكلفين دون غيرهم، وذلك لدلالة ظاهر على ذلك في قوله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يتوفاكم بخطاب المكلفين من الجن والإنس. ولفظ العالمين المعروف أنه اسم لكل ما سوى الله جل وعلا، وهذا هو الذي يذكر عند قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. يقول العلماء العالمون اسم لكل ما سوى الله جل وعلا، فكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من هذا العالم. لكن هذا الاستدلال أو هذا التفسير ليس تفسيرا وحيدا، يعني ليس إطلاقا إطلاق لفظ العالمين على هذا المعنى فقط، فإن العالمين كلمة في الكتاب والسنة يطلق على هذا المعنى ويطلق إطلاقات أخرى. فالإطلاق الثاني له في القرآن أنه يراد بالعالمين الناس الذين تشاهدهم، الناس الذين تشاهدهم كما في قوله جل وعلا أتأتون الذكران من العالمين. ومعلوم أن الذكران من العالمين لا يشمل الملائكة لأنهم ليسوا بإناث، ولا يشمل الجن لأنهم لا يشملون في هذا اللفظ. قول أتأتون الذكران من العالمين يعني به جل وعلا ومعنى الآية يعني الناس الذين يأتون عنه ربهم. الإطلاق الثالث يأتي نفس العالمين ويراد به أهل الزمان الواحد من الإنس والجن. أهل الزمان الواحد يقال لهم عالمون، وهذا يستدل به يستدل عليه بقول الله جل وعلا ولقد اخترناهم على علم على العالمين، يعني بهم بني إسرائيل تؤثر على العالمين المراد بهم أهل الأرض ذلك الوقت أهل ذلك الزمان من الجن والإنس. فقد اختار الله جل وعلا بني إسرائيل على علم لأنهم أصلح ذلك الزمان. وهذه الإطلاقات الثلاث موجودة أيضا في السنة، ومن أهل العلم من يقسم هذا التقسيم، ومنهم من يقول إن المراد هو الأول فقط، وهذا العام الأول وهو أنه كل ما سوى الله جل وعلا عالم وأنا واحد من هذا العالم. عام يراد به القصور في مواقع، وهذا وجه هو قول واضح، يعني أن السياق يدل على إخراج بعض ما دل عليه العموم. فقول الله جل وعلا تأتون الذكران من العالمين معلوم أنه لا يدخل فيهم الجن ولا يدخل فيهم من ليس مشاهدا لهم إلى آخره، فلم يأتوا كل ذكر وإنما أتوا بعض الذكور الذين رأوه، فيكون هذا من العام الذي أريد به الحصول. على العالمين يراد به العالمون الذين في زمانهم، فهذا من العام المقصود لأنهم لم يفضلوا على أمة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يفضلوا على الملائكة، فيكون هذا من العام المراد به الكتب. المقصود من ذلك أن قوله هنا الموصل بقبل أرواح العالمين العالمون الذين لهم روح ومن المخلف نقف عند هذا إن شاء الله تعالى، ونكمل غدا بإذن الله نستمع للأذان. نعم. كثير من الدلالات اللغوية والشرعية لهذا الأدب وهذا الأصولية يرسلون أقوال الكفار كفار المستدين يرسلون أقوال الناس من كفر العلم مثلا في التاريخ لما المقصود من كل حال هذه فقه كتاب السنة فقه السنة هذا المقصود فإذا هذا إلى شيء آخر ليس المقصود من فقه الدليل صار أن كلنا نعم قد يكون واحد اثنين ثلاثة من العلماء كذلك الزيدية لهم كتاب كتب الفصول ومن هاي Thank you. يعذب أهله فيه وينعم أهله فيه. فما بين معذب ومنعم وما بين معذب دائما وما بين منعم دائما. وهذا الأمر في الإيمان بعذاب القبر وبالسؤال
no ir va probada 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 hay monim uno uno alula ya wa hola asan tadano ahrof men ne tam lo anu go ara wa qama li ya batali rabb qara tanmi ila khumla على الدرس نضعه فنقر ميض على نضع لناه جسري آذاه حركة وهم هل نصنينو هاعونة بات اثنان ثلاثة لعل بان نذير فقد أضحى الله يقينا ملحلة والبيم اللي غصل أعدام برص فقد أضحى هلا ولده الله يقيا يمن هاي عداء العونة هزانة لثالثة مالت وثالثة إلى عيدا للاعش نضيع ونمر لبهم لا يوان عن مرسى واستغل بم غلبة أمر سلامة ند الزريفة لها لحن تسلد على أو الرقبة هذا لا مطعن سيا الله لا أسد دون قادة ألا ألول ما لفتو ثلاثة إلى أولو وخاتل أيضا أو لو نجلس قال لي إلي ما هو عمسي في دحن مسبب لي وحن سقرت من وبرضي فاوج من الحمل عادي وبرضي لو سملنا ما لفت وصالت سهيلة أن أرك لو هذا الزعوي قامها النعاس بذات إخالي ريبته هني آلت ريبتي في نادى الزعوي عمر نادى الزعوي لا مهني ميرضى قال حرم عمل ما لفت وصالت سهيلة وفي الوقت لا يمت علي أهموم السواهد رحل مهيسا يقران نلي بابو هلو حتوية فقانم لوردات لوا بسات لوا باوج من الحمل إذا لما أخرق علي أهمي السنو أهمي عنم إيهي سير هم نزل نزل بابو هلو حتوية هبي أصف تباجين فاجع علي ربق لسلو سنة أنا أهمي مصر قام لرفح من مصرف شوى هنمج لغير مصدور ورضق له ما لستو سالف سهيل عوه الوقع هنم أجد مصريف كيف هنمس هنم أضرب له ورضق له فاذا عيس هنم ألا ألبت أهي السلف ما لش روضو أهو ترسك مثال هل أضخر سلم براعهم لها لو أتام أبمر حسين عن رأس العمل فيه باب هل لدى للمعونة في صدق أرض أضرب له في حروف خيام أو حب كما يقرم ويرب سعلا لا زعلا آنود نعيش لا زنود لا زعلا في نعيش أو لا زنود نبازع من الظني ذل للنعب ألع والذي هل الوقت نار قصرا هل لدى للمك لا ذكر أي خضرب له سيحل سياجب أو حب لا زعلا سياجب ألع حلال مويلو رفع أكله ندم في حور دار خيب نطلعتم هذا نوفل بدعا وزد سمويلة أنو هلع ولده الوقت نور يكسس إذا يا نعم نخط أحلر يغي الله العنو الوقت متنخم نوفل بدعا وزد سمويلة مفتسق ما أجير خط ما عمل فاعل هاتي ألم نرفقني ألف حوتي آرت ولو مقيدي أتمدق عمي بثلاث قيل أحلب هذا عقوده مهراب دعمها عود ونوب رضي هاتي ألم نرفقني ألف حوتي آرت ولو أضيع لعوى لتلاقب نظام بذا علي أنو سر يمس يتغرمه بالذع نفس ألع والذي نضيع لا خوف هذا على الدشع وعرف لا أولي خدع هعس سموقة ميق أي شعو وود غاهي لعنو ضرع يران ألع نوعرف لا عرف ذم الإير كبير ألع والذي الله أهل مرخلا أو نسم لك أحيل يعني بان ذي حرتي هو من يقبل بعمال يعني حور باتك إيه عجار اسمعوا نكوي حريفك هل نسلم ولع والذي هل باتك من نصال ذا هل أحسن الذي سل هل لدالو أنو الله محري واحد صوها عن أصيد اللوه ذاك يفيه لو أتل نلا جمنو فيا لامد هي لعل ذات سيوها النياس هل لدى لدحا لو أتي ذراع عملة هانات نخال هن نستوي ذات سللعا نمي آخ لا لدت سلنو خينا بجي آنقو هدر وعملا آنو خينا أو بجي المستعد سرطا وسامي سرطا ظانه هاي الدحلق لو أثنى مدن لي وأسو في الخعل الملاجم هاي هو هل لقاها النير فهاي أحلم معه هي العلالي الدف ننعم سرطا وسم راب خعل النيل فهاي أحلي ركزين ملو راب خعل العطفنو فلسوا يرعوا الله اللي فيها اللي صرع قاب خالف أجامل أبت أوها النعو صوص من الأنين اللي سمنا هعام جوها النس الهائل همس نامي لذا أنا أنا في واحد بحل ركذانك للا كلها رير قسم آهد نامي له هالنس الهائل للعو يتلا يا خالف لآثا من شرافه آهي العطفا آهي ضعبه على أسم للك في فمه هل نسك آه قف وعضب مالك للها وفشالك لو علي ذكع ملوغين هجن في آوض آن رسل من آن إلا أبس فلاخ من جايلة توقع للعوها نول حياة لاقعوا يا لاذعوا لاقعوا يا ذاها النائف صوت النجد في السعاج آمي فالقع لنوم استحوق فدهاشم يروم لا حي بيغلرم لنوسي قيق فدهاش ملاع علي بيغل ملاع ملاع عنود دريق لقع لنوم استحي نمت هذا هيف فلاخ مي فلاخ ملنا ثلاث دول هلع أو نظل رتاوة مواح
من الاستعداد
من العمو
فهو كما
رساوته أنا فريد يحلو
ليه لكن الحياة
هي لعل دم
المحسوسة
ليه السبت بغير
من جهة النماء
إلى هذا الناس
إلى آخره
لا.
والروح هنا
فهذا عمله ليه عن اللحم
والحالة الثالثة
أجرب النحو فهذا يثوب فيه
الحياة البرزخية بعكس الحياة الدنيا لأن الروح هنا اكتملت البدن
في
انقضاء في انتهاء
لا أستلع
وأما الروح
فقد اكتمل
فالحياة للروح والبدن
يصبر
الروح فيما يقصد
بالروح
فإذا تنعمت الروح وصل إلى البدن من النعيم وإذا تنعم البدن يحصل
بدأ رضخ لفعج
ويصل إلى الروح النعيم لو لك أن تقيس ذلك في الحياة الدنيا فإنه في الدنيا يحصل العذاب والنعيم للروح والبدن لا يصيبه أي بيغرم عذاب أو نعيم لكن يصل إليه لأجل يعرض الروح به والحياة رضاعة للروح والبدن لأن النماء لا يكون للبدن بل يكون إلى زوال وموت مستقرها عند رب العالمين والرابع
رضاق لبدا على علو ديام لا أرق لك أجام آنو لو أتيو إلى ذلك سيد أحلو هنو
الحياة لذكرى وهي أن الحياة إلى الروح والبدن جميعا في أكمل تعلق بحيث إن الروح كاملة للبقاء والبدن كامل للبقاء لا يعطب البدن بحيث يبنى ولا تعطب الروح أيضا فالحياة بينهما كاملة وكل والتعلق أكمل ما يكون في الحياة الآخرة النعيم والعذاب يقضي على هذا وهذا في أكمل الحال وقد جاء عن بعض السلف في ذكر العذاب
فلن نأتنئلت لعن فنوق
الروح والجسد
فنوقصما
يوم القيامة عند الحساب فقال
الروح من لسوه الله لسيد
فقال الجسد للروح هل أنت أمرتني بالشر
النص ونهارتني عن الخير
وقال الروح لو لم تفعل لما صار عليك العذاب فاختصما إلى الملك فقال الملك إنما مثلكما مثل رجلين أعمى لا يرى من أمامه ومقعد لا يستطيع القيام
أتى
على بستان فيه من الثمار فقال المقعد إني أرى كذا وكذا من الثمار ولكني لا أستطيع الوصول إليه وقال الأعمى إني لا أرى شيئا ولكن أستطيع الوصول إليه إن أرشدتني قال له المقعد احملني وأنا أتناول لي ولك فالعمل صار بينهما جميعا
إلى
الملك فكذلك أنتما
تلوما
حالهما وهذا
واضح
لأن حقيقة الروح والبدن في تعلقهما لا يعلم مدى إلا رب العالمين هذا وجب التسليم لما دلت عليه النصوص في حال الروح وفي حال البدن وفي تعلق هذا وهذا دون يدل عليه المثل الخامسة عذاب القبر هل هو عام لجميع فئات الأمة أم هو لبعض الفئات يعني هل يشمل غير المكلفين أم إن عذاب القبر ونعيم القبر للمكلفين
يعني من مات وهو صغير لم يبلغ سن التكليف، أو مات وهو مجنون أو إلى آخره ممن ليس محل التكليف، هل يحصل لهم في القبر نعيم أو عذاب؟ والجواب أن المتقرر عند أئمة الإسلام أن نعيم هؤلاء إذا لم يجري عليهم التكليف أنهم في ذلك تبع لما لحال آبائهم الله يرحمهم، فآباؤهم إذا لما كانوا مسلمين فإن هؤلاء من أهل الجنة، فأطفال المسلمين الذين يموتون هم من أهل الجنة ومن أهل النعيم لأنهم على الفطرة ولم يجري عليهم التكليف، والصغير تكتب له الحسنات لأنها فضل من الله جل وعلا ونعمة، ولا تكتب عليه السيئات لأنه لم يجري عليه القدر، فإذا عمل بحسنة تكتب عليه ويثاب عليها، وإذا عمل بسيئة فإنه لا يؤاخذ عليها لأنه لم يجري عليه التكليف، فيكون تنعمه في القبر هو الأصل، لكن قد يعلم كما ثبت في سنة الموصى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لصغير أن يقيه الله عذاب القبر، فهل يكون معنى عذاب القبر هنا العذاب الذي يصيب الكبار يصيب المكلفين أو هو معنى آخر؟ اختلف العلماء في ذلك من علماء السنة، فمنهم من قال إنه يصيبه العذاب كما يصيبه النعيم، والله جل وعلا أعلم بما كان سيعمل لو كبر، وهذا قول الطائفة من أهل السنة. والقول الثاني وهو صحيح الذي عليه أهل التحقيق أن العذاب هنا ليس المراد منه العذاب الذي يصيب الكبار، هو العذاب على السيئات، لأن صغير ومن مات وهو مجنون لم يكلف، يعني جن وهو صغير ثم مات كبر ولم يكلف وأشبه هؤلاء، فإنهم ليس عليهم سيئات حتى يعذبوا عليها، لأن هذا الأصل واضح أن القلم لا يجري إلا مع البلوغ. فإذا تفهم أحاديث الدعاء للصغار بأن يقيهم الله عذاب القبر كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لصغير بقوله اللهم قيه عذاب القبر، إن العذاب هنا هو الألم الذي يحصل للمدفون، والألم ليس دائما في مقابلة سيئات عملها، قد يكون من أنواع الآلام التي الله أعلم بها مما يحصل في القبر كضمته أو أشبه ذلك مما يكون فيه من الموجعات، لكن الألم لا يعني العذاب، والقبر والبرزخ عالم الله أعلم به، لذلك نقول الصحيح أن يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لمن لم يجري عليه التكليف اللهم قيه عذاب القبر على أن المراد الألم والسوء وليس المراد العذاب الذي هو في مقابلة السيئات، لأن الصغير لم يجري عليه التكليف. قال بعدها ونؤمن بسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه. منكر ونكير ملكان يأتيان الميت ويسألانه عن ربه وعن دينه ونبيه، وقد جاء في ذكر الملكين عدة أحاديث وهي حسنة أو صحيحة في التنصيص على اسمهما أنهما منكر ونكير، أو الأول المنكر والثاني النكير. قال بعض العلماء إن لو إن الأول اسمه المنكر على اسم الفاعل والثاني النكير وهذا ليس بصحيح بل هو منكر ونكير يعني أيضا منكور منكر في شكله وهيئته ونكير أيضا في شكله وهيئته فذلك لأنهما من صفتهما كما جاء في الحديث أنهما شديدان أزرقان يأتيان في صورة لم يجلسها الميت. الإيمان بسؤال منكر ونكير يعرفه الأدلة في ذكر هذا السؤال فتنة القبر بأنواع من الذكر والأخذ في الأخبار فالإيمان بذلك فرض وواجب على ما جاء في السنة وطوائف من المعتزلة وأهل الكلام والفلاسفة ينكرون فتنة القبر ويقولون ان هذه ليست صحيحة وينفون دلالة الدليل عليها وربما تأولها بعضهم وربما ردها بعضهم لأنها أخبار آحاد وأهل السنة والجماعة قرروا ذلك للأسباب التي ذكرت لك ثالثا لأنها أمور غيبية ثم الثاني أنها دلت عليها النصوص ثم لمخالفة الفرق أو بعض الفرق الضالة في ذلك والأدلة على مزيد المنكر والنكير والسؤال كثيرة في السنة معلومة لا نطيل الكلام عليها أو إيراد نذكر بعض المسائل هنا الأولى أن سؤال الملكين يقع على ثلاثة عن ثلاثة أشياء عن ربه ثانيا عن دينه ثالث عن نبيه فيقولون من ربك ما دينك من نبيك فأما المؤمن المسدد صالح يثبته الله جل وعلا بالقول الثابت ويقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام وأما الفاجر المنافق فإنه يقول ها يعني لا أعلم أو
ما فيها النعم لا شيء
لا يحسن الجواب سمعت الناس يقولون شيئا فقلت يعني لا يلزمه الله جل وعلا حسن الجواب ولا يثبته عند السؤال المسؤول عنه هنا من ربك المقصود به المعبود من ربك يعني من تعبد الربوبية هنا بمعنى العبادة لأن الربوبية في النصوص تطلق ويراد بها الألوهية في مواضع إذا دل عليها فيها وهنا الحال يقتضي أن السؤال ليس هو عن الحال المحي المميت الذي يجير ولا يجار عليه لأن هذا يقر بها الجميع والسؤال عن العباد لأنها هي محل الابتلاء فمعنى من ربك يعني ما دينك يعني من تعبد ثم السؤال الثاني ما دينه يعني الذي تدين به فإن كان يدين بعبادة الله وحده لا شريك له في الإسلام أخبر بذلك وإن كان يدين بعبادة الأوثان أخبر عن نفسه فيكون إقرارا على نفسه بعبادة غير الله جل وعلا وهكذا في السؤال الثاني المسألة الثانية هذا السؤال هل هو مختص بهذه الأمة أم هو لجميع الأمم هذه بحثها العلماء ولهم أقوال وقول صاحب صحيح منها أن هذا السؤال لهذه الأمة ولجميع الأمم بل جميع يسأل إذا أدخل القبر لأجل عدم ورود التخطيط وأما ما جاء في بعض الأدلة في بعض الأحاديث إنه أوحي إلي أن هذه الأمة تبتلى في قبورها، هذا لا يقتضي التصريح لأن هذا ليس له مفهوم بحال، فإثباته لهذه الأمة لا يعني أنها مخصوصة بذلك. المسألة الثالثة سؤال منكر ونكير، هل يكون للكافر أم لمن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة؟ أيضا اختلف فيها علماء السنة على أقوال، والصحيح منها أن السؤال لا نطيل الكلام فيها، تجدونها في الكتب المطولة، والصحيح أن السؤال يكون لكل مكلف من المسلمين مؤمنين ومن المنافقين ومن الكفار، وهذا يدل له وغول لفظ الكافر في بعض روايات حديث البراء، ويقول أما الكافر أو الفاجر فيها أما المنافق أو الفاجر، فذكر في الروايات المنافق والفاجر والكافر، وهذه سواء حملناها على ورودها بالمعنى أو على أن الجميع محفوظ، لكن التخصيص ليس له وجه، فالجميع يسأل عن هذه المسائل لأنها هي فاتحة ما سيكون بعدها في الحياة البرزخية. قال رحمه الله بعد ذلك: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، يريد بذلك التصديق والإيمان بما دلت عليه الآيات، بما دلت عليه الأحاديث والآي من أن المقبور يكون في نعيم أو في عذاب، وأن قبره إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كما جاء في الحديث. وسبب إراده أن العقلانيين في مسائل عذاب البرزخ والفلاسفة وطائفة من أهل الكلام ينفون أن يكون القبر جنة أو نار، ويقولون بعقولهم إننا نفتح القبر فلا نجد فيه أثرا لخضرة ولا أثرا لكذا وكذا من النعيم، ونفتح القبر ولا نجد فيه أثرا لنار، ونلمس الأرض من الخارج ولا نجد أثرا لنار، وهذا من جراء قاعدتهم أن عالم الغيب يقاس على عالم الشهادة، وأن الجميع يمكن إدراك العقول، يقولون إن خلق الله واحد وهذا وهذا مداره من حيث القياس، وهذا الأصل الذي أصلوه خلاف ما دلت عليه الأدلة من أن عالم الغيب غير عالم الشهادة، عالم الملائكة وعالم الجن غير عالم ما نراه، وهكذا في ما لا نراه من المخلوقات، فإن قوانينه وسنة الله جل وعلا في تختلف عما نرى، والحياة البرزخية والعذاب والنعيم والجنة والنار لا يعرف كيف يكون إيصال ذلك إلى الإنسان وإلى الأرض إلا رب العالمين جل وعلا. ولهذا الواجب أن المسائل الغيبية لا تحكم عليها العقول، لأن الله جل وعلا أخبر بها فيؤخذ بها على ظاهرها، وكما ذكر شيخ الإسلام وابن القيم وشارح الطحاوية وجماعة لأن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول ولا تأتي بما تحيله العقول، وهذه قاعدة مهمة في نظره فيما يلتبس عليه، فإن الشريعة تأتي بأخبار سلبية وبأشياء يحار فيها عقل الناس، لكن العقل الصريح الواضح سليم من الأهواء والآفات والذي يطبق القواعد تطبيقا صحيحا يخرج بأن العقل لا يحيل هذه الأشياء، لكن يحار العقل في حقيقتها نعم، لأن العقل إنما نما بمشاهد العقل تنوعت إدراكاته ونمى فيه أشياء بما شاء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه وسائل الإدراك، فعقل الطفل لم يكن شيئا فنمت فيه الإدراكات بما شاهد من القوانين، وأما ما لم يشاهد فإنه لم يدركه عقله لأنه لم يشاهده ولم يعرف حقيقته، ولهذا لا يسوغ له أن يحكم على ما لم يرى بما رأى وبما حصله من معلومات نشأت معه في من صغره إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. وعالم الغيب ليست قوانين عالم الشهادة، خذ مثلا السماوات وما فيها وبعدها، وخذ مثلا الشمس وبعدها وكيف تنير الأرض إلى آخره، والقمر حاله والكسوف والكسوف وأنواع ما يحصل، فإن هذه عند من لا يعرف فإنه لا يدرك حقيقتها، وربما أدرك بعض الناس حقيقتها فأدركوا قوانين الرب جل وعلا وسنة الرب جل وعلا في بعض خلقه، فإذا نقول هذا بنى ابن تيمية كتابة العقل والنقل، بنى كتابه العقل والنقل الذي هو مواضح الصريح المعقول لصحيح المنقول أو درء تعارض العقل والنقل على هذه المسألة، وهي المسألة التي خالف فيها العقلانيون من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة إلى آخره، وهذه من المسائل التي يذكرونها ويشنعونها أو يؤكدون عليها، ولا شك أن كون الحق والضغة أو حفرة هذا من عالم الغيب الذي لا يدرك، والإنسان تراه نائما بجنب وهو إما في نعيم أو في تألم وأنت لا تدري، فربما استغاث وهو نائم بالذي حوله ويسمع كلامه لكنه لا يجاب لأن عالمه ليس فيه إيصال الصوت إلى الآخر، وهكذا في أنواع مما يدل على هذا الأمر. فإذا الواجب في هذه المسائل التسليم في الغيبيات لما دلت عليه الأدلة، وألا يقاس عالم الغيب على عالم الشهادة، وألا يعترض المرء بعقلياته على الشريعة، بل يعلم ويسلم بأن العجز عن الإدراك إدراك، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. قال رحمه الله بعدها ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. قوله نؤمن بالبعث هذا ركن من أركان الإيمان، فرض الإيمان به، ولا يصح إيمان أحد ولا إسلامه حتى يؤمن باليوم الآخر، فمن أنكر البعث أو اليوم الآخر فإنه كافر بالله جل جلاله. فالإيمان بالبعث ركن من الأركان، فهو أن الناس لهم يوم يعودون فيه إلى الله جل جلاله، وهذا الإيمان باليوم الآخر له تفاصيل هي التي ذكر بعضها هنا، لأنه إيمان ببعث الناس يعني بقيامهم من قبورهم وإرجاع أرواحهم إليهم، وإيمان بجزاء الأعمال، وإيمان بالعرض، وإيمان بالحساب، وإيمان بقراءة الكتاب، وإيمان بالثواب، وإيمان بالعقاب، وإيمان بالصراط، وإيمان بالميزان، وإيمان بالجنة، وإيمان بالنار إلى آخره. فحقيقة الإيمان باليوم الآخر أنه إيمان بحصول ذلك اليوم ورجوع الناس إلى ربهم، ثم إيمان تفصيلي بكل ما يجري في ذلك اليوم، وهذا واجب الإيمان به لمن سمع النص والدليل في كل مسألة من مسائل ذلك اليوم. هذه التي ذكر كلها دلت عليها الأدلة، فجزاء الأعمال يوم القيامة الأدلة كثيرة في القرآن، جزاء بما كانوا يعملون اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وآيات تعلمونها كثيرة جدا في هذا الباب. بل بعد ذكر توحيد الله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، أكثر ما في القرآن من التقرير تقرير الإيمان بالبعث ورجوع الأجساد، لأن أكثر مخالفة المخالفين في هذا الأصل العظيم. يعني من المشركين مخالفين في البعث وما يدري مجرى. ونذكر هنا مسائل فيها تفصيل لهذه الجمل. الأولى قوله وهو مكة، فإنه يؤاخذ عليه في قول بعض أهل العلم وهكذا. فإذا يعلمون ما تفعلون هذه عامة، يمكن أن يستثنى منها ما تجاوز الله جل وعلا لهذه الأمة عنه، والباقي على عمومه. وهذا مما يعظم الخوف من حركات العبد وفي قلبه ولسانه وجوارحه، ويعظم عند العبد المؤمن شأن الاستغفار. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسب له في المجلس الواحد أنه يستغفر ويتوب إلى الله 100 مرة لأجل عظم ما يفعله وما تعلمه الملائكة، فإن أشباهنا أعظم وأعظم وأعظم حاجة إلى كثرة الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. المسألة الثانية، كثير من العلماء عند هذه المسألة، عند ذكر الكرام الكاتبين وعند الآية، يجعلون الكتبة والحفظة شيئا واحدا، فيجعلون الجميع 4 ملائكة ومنهم 2 للكتابة و2 للحفظ. وهذا درج عليه كثير من العلماء في شروحهم، حتى شارح الطحاوية عندكم نسج على هذا المنوال. وهذا الأمر يحتاج إلى نظر وجمع للنصوص والأحاديث حتى تنظر في دلالتها. والذي يظهر لي بنوع من التأمل وليس ببحث مستفيض، أن الملائكة الكتبة غير الحفظة، فالحفظة يحفظون للإنسان، يحفظون الإنسان، وأما الكتبة فإنهم يحفظون عليه. الحفظة هم المعقبات الذين ذكرهم الله جل وعلا في قوله في سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أوجه التفاسير فيها أن معنى يحفظونه من أمر الله يعني يحفظونه بأمر الله، يعني يحفظونه وحفظهم له بأمر الله لهم أن يحفظوه. وفيه يعني في الحفظة قوله عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة 4 بالليل و4 بالنهار يجتمعون إلى آخر الحديث، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون.